وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في الأدلة على وضع ألفاظ العبادات للأعم من الصحيح والفاسد، ووصل الكلام إلى الدليل الخامس والأخير وبيانه في هذه المقدمات. المقدمة الأولى: لا شك ولا ريب في صحة النذر وصحة العهد وصحة اليمين بترك الصلاة في الأماكن التي تكره فيها الصلاة، كالمقابر والحمام وبيوت النار. فلو نذر شخص فقال: لله علي أن لا أصلي في الحمام، أو أقسم شخص فقال: والله لن أصلي في بيوت النار، أو عاهد شخص فقال: عاهدت الله أن لا أصلي في المقابر، فلا إشكال عندهم بصحة النذر وصحة اليمين وصحة العهد. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: لا إشكال ولا ريب عند الأعلام بأن المكلف لو خالف نذره أو يمينه أو عهده بأن صلى في الحمام أو في بيوت النار أو في المقابر فتلزم عليه الكفارة. فإنه يجب عليه أن يفي بنذره أو بيمينه وعهده، فمع المخالفة تحقق الحنث فيلزم عليه حينئذ الكفارة. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: لو كانت ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيح فيلزم من ذلك أحد محذورين: المحذور الأول هو عدم تحقق الحد وعدم لزوم الكفارة، وذلك لأن الصلاة التي أتى بها في الحمام أو في بيوت النار أو في المقابر صلاة فاسدة، لتعلق النذر أو العهد واليمين بتركها، فلا تكون فتكون حينئذ مبغوضة، فلا تصلح للمقربية. وبناء على أنها فاسدة فلا يجب حينئذ الكفارة، لأن ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيح، فالمنذور هو الصلاة الصحيحة في الحمام، وما أتى به صلاة فاسدة فلا يجب الكفارة، مع أن الأعلام متفقون على وجوب الكفارة. وهذا شاهد على أن ألفاظ العبادات لم توضع للصحيح، وإنما وضعت للأعم من الصحيح والفاسد. فهذه الصلاة الفاسدة تجب فيها، تجب عند مخالفة النذر الكفارة عليها، لأن المنذور عدم الإتيان بالصلاة صحيحة أو فاسدة، وهو قد أتى بصلاة فاسدة فيجب عليهم كفارة. وأما لو قلنا موضوع لخصوص الصحيح فلازم ذلك أن لا تجب عليه الكفارة، لأنه نذر أن لا يأتي بصلاة صحيحة وما أتى به صلاة فاسدة فلا كفارة، مع أن الأعلام متفقون على وجوب الكفارة. وهذا شاهد على أن المنذور هو الأعم من الصحيح والفاسد، فإذا ألفاظ العبادات وضعت للأعم. وأما المحذور الثاني فهو المحال، وذلك لأنه بناء على الوضع للأعام فلازم ذلك أن النذر قد تعلق بالصلاة الصحيحة. بناء على الوضع الصحيح، وذلك أنه بناء على الوضع الصحيح فالنذر قد تعلق بالصلاة الصحيحة، مع أنه لازم النذر هو كون الصلاة فاسدة، لأن النذر قد تعلق بترك الصلاة في الحمام فتكون مبغوضة وتكون فاسدة. إذا فالنذر قد تعلق بالصلاة الصحيحة والمأتي به هو صلاة فاسدة، فلازم تعلق النذر بالصحيح هو عدم إمكان الإتيان بالصلاة الصحيحة، وأن المأتي به هو دائما يكون صلاة فاسدة، فيلزم من تعلق النذر بخصوص الصحيح عدم تحقق الفرد الصحيح، فيلزم من وجوده عدم، يعني لازم كون المنذور هو الصلاة الصحيحة أن لا تتحقق الصلاة الصحيحة خارجا، بل المتحقق دائما الفاسدة. وما يلزم قاعدة في محلها عقلية، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال،
فلازم تعلق النذر بالصحيح هو عدم إمكان حصول الفرض الصحيح، بل دائما الذي يقع هو الفاسد، لأن الصلاة تكون مع النذر مرفوضة ولا تصلح للمقرب وما يلزم من وجود عدم فهو محال. وبناء على ذلك فلا بد أن النذر قد تعلق بالأعم من الصحيح والفاسد حتى لا يلزم من وجوده عدم، فهو نذر الأعم من الصحيح والفاسد، والذي تحقق ووقع خارجا الفاسد الذي هو أعم. والنتيجة من هذه المقدمات الثلاث هو أو هي أن النذر لا يكون بالصحيح، وإلا فلازم ذلك عدم تحقق الكفارة والحنث، ولازم ذلك هو ما يلزم من وجود عدم، فيتعين حينئذ أن ألفاظ العبادات موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، وأن النذر دائما يتعلق بالأعم من الصحيح والفاسد حتى يلزم الحد وتجب الكفارة عند المخالفة، وحتى لا يلزم من الوجود العدم. ويناقش المصنف إن شاء الله غير واضح
الحمد لله أنه واضح.
ويناقش المصنف في هذا الدليل بمناقشتين. المناقشة الأولى إن أقصى ما يثبته هذا الدليل على فرض التسليم به هو أن النذر لا يتعلق بالصلاة الصحيحة، والعهد واليمين لا يتعلقان بالصلاة الصحيحة، بل الأعم من الصحيح والفاسد. ولكن عدم تعلق النذر بالصحيح لا يكشف عن أن الوضع في ألفاظ العبادات خاص بالصحيح، عفوا خاص للأعم، لا يكشف على أنه للأعم. فعدم إمكان تعلق النذر والعهد واليمين بالصحيح لا يكشف، لا يكشف عن الوضع للأعم، بل نقول أقصى ما يدل عليه هذين أو هذان الدليلان هو أن النذر لابد أن يكون النذر والعهد واليمين لابد أن يكونا أن تكون بالأعم، لابد أن تكون بالأعم، ومع ذلك نلتزم بأن الوضع للصحيح، فلا ملازمة بينهما. إذا قلنا بأن النذر لابد أن يكون بالأعم، إذن لابد أن الوضع يكون للأعم، بل يمكن أن نقول النذر لا يمكن أن يكون إلا بالأعم من الصحيح والفاسد، لكن الوضع في ألفاظ العبادات يكون للصحيح ما دام الدليل قام على ذلك، وهو التبادر وهو عدم صحة السال، فلا ملازمة بين الأمرين. واضح؟ المناقشة الثانية إنه إن متعلق النذر هو الصلاة الصحيحة لولا النذر، ومتعلق اليمين الصلاة الصحيحة لولا اليمين، ومتعلق العهد الصلاة الصحيحة لولا العهد. فيمكن حينئذ أن نقول بأن المنذور والمتعهد به والمقسم عليه هو العبادة الصحيحة لا العهد، لكنها الصحيحة صحة لو لائية وليس صحة فعلية. فلا يلزم حينئذ من الوجود العدم، وذلك لأن المنذور هو الصلاة الصحيحة لولا النذر. الصلاة الصحيحة لولا النذر، وليس الصلاة الصحيحة بالفعل حتى يلزم من الوجود العدم. وبما أن المنذور هو الصلاة الصحيحة لولا النذر، إذن فلا يلزم من الوجود العدم، بل يلزم من الوجود العدم لو كان المنذور الصلاة الصحيحة بالفعل. فهنا المنذور الصلاة الصحيحة بالفعل، مع أن الذي يتحقق بسبب النذر الصلاة الفاسدة بالفعل بسبب النذر يعني، فهذا لزم من وجود عدمه. وأما ما دام المنذور هو الصلاة الصحيحة لولا النذر، والمأتي به الصلاة الفاسدة بسبب النذر، إذن فلم يلزم من الوجود العدم، لأن المنذور الصلاة الصحيحة لولا النذر، والمأتي به الصلاة الفاسدة بسبب النذر. فالمنذور شيء والمأتي به، فمتعلق النذر شيء وهو العبادة الصحيحة لو صحة لولائية، والمأتي به العبادة الفاسدة فسادا فعليا، فلا يلزم من الوجود العدم. نعم، وبناء على ذلك أنه لا يلزم من الوجود العدم، يتضح أيضا بأنه ماذا؟ تلزم الكفارة لتحقق الحمد، حيث إن المنذور هو الصلاة الصحيحة لولا النذر، لولا النذر لكانت صحيحة، أي بعد النذر فتكون فاسدة، وهذه الصلاة التي أتى بها هي صلاة فاسدة وهي صحيحة لولا النذر. فيلزم حينئذ الكفارة، لأن المنذور الصلاة الصحيحة لولا النذر، وهذا الذي أتى به صحيح لولا النذر، فيلزم الكفارة. نعم، لو كان المنذور هو الصلاة الصحيحة بالفعل فحينئذ لا يتحقق الحان ولا تلزم الكفارة، كما لو نذر لله علي أن لا أصلي في المقابر صلاة صحيحة، فحينئذ ما دام هذا هو النذر فالصلاة المأتي بها هي صلاة فاسدة وليست صلاة صحيحة، لأن تعلق النذر بتركها فهي صلاة فاسدة، وما دامت صلاة فاسدة إذن لا يجب عليه الكفارة، لأن ما نذره هو أن لا يصلي صلاة صحيحة بالفعل، وهذا الذي جاء به ليس صلاة صحيحة بالفعل، فما خالف النذر فلا تجب عليه الكفارة. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الدليل الخامس واتضح لديك من كل ما تلوناه بأن المصنف يتبنى أن ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيح، لأنه قبل بدليلين من أدلة الوضع للصحيح، وناقش في كل أدلة الوضع للأعام. وبناء على ذلك تتضح الثمرة، وهي أنه بناء على الوضع للصحيح الذي تبناه المصنف، فلا يمكن التمسك بالإطلاق لنفي جزئية أو شرطية ما يشك في اعتباره. كما لو شككنا في جزئية جلسة الاستراحة مثلا، وذلك للشك في صدق عنوان الصلاة، لعله لا يصدق عليها أنها صلاة من دون جلسة الاستراحة، فتكون حينئذ الإطلاق هذه الأدلة أدلة مجملة. كيف؟ أحسنتم، لعلها جزء مقوم للصلاة ودخيلة في الماهية. فلا بد لنفي الجزئية أو الشرطية من الرجوع إلى الأصل العمل، وهو البراءة، ولا يصح التمسك بالأصل اللفظي أي الإطلاق، خلافا لما لو قلنا بوضع ألفاظ العبادات للأعم، فيمكن حينئذ التمسك بالإطلاقات. هذه هي الثمرة وسبقت الإشارة إليها. وأما بالنسبة إلى تحقيق ذلك فأنت وما يتبادر عندك، فهل المتبادر من لفظ الصلاة الصلاة الصحيحة أو لا المتبادر عرفا من لفظ الصلاة الأعم من الصحيح والفاسد؟ فحتى الفاسد يقال له صلاة، ولذلك لو كان شخص أمامنا يتركع ويسجد وهو عن غير طهارة، ألا نقول أنه يصلي ونحمل الصلاة عليه حملا حقيقيا؟ فلو كنا والتبادر الذي تمسك به المصنف، فليس ببعيد أن يقال بأن ألفاظ العبادات موضوعة للعام من الصحيح والفاسد. لكن لو كنا وصحة السلب، فهنا يمكن القول بأنه يصح سلب الصلاة عن هذا الذي يصلي من دون طهارة، فيقال هذه ليست صلاة، فيصح السلب. وإذا صح السلب كان الاستعمال مجازيا. فتأمل أنت مع نفسك حتى تصل إلى نتيجة حاسمة.
فليكون التبادر
للصحيح. التبادر جيد الحمد لله، يعني تسلمون برأي المصنف. اي الحمد لله، جزاكم الله خير، يعني لا بأس إذا استطعتم أن ترجحوه فبها ونعمات، هذا الذي نرومه الآن. وأما إذا مررنا على المطلب ولم نصل للنتيجة، مشكل حلل الشهرية. نعم، فالذي يصل إلى نتيجة وقناعة شخصية بأنه واضح ألفاظ العبادات الصحيح وصل إلى الثمرة المطلوبة من الكفاية الحمد لله. أما إذا لا ما وصلت مشكل، فحاول أن تصل، عقب، سبح، قدس، هلل، كبر حتى تصل ويفتح لك النور وتنفتح أمامك النافذة لأن له ثمرة البحث. قال ومنها أنه لا إشكال في صحة تعلق النذر وشبه النذر كالعهد واليمين بترك الصلاة في مكان تكره فيه كالمقابر وبيوت النار والحمامات إلى غيره. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه لا إشكال أيضا في حصول الحن بالصلاة في بيت النار أو في الحمام والمقابر. المقدمة الثالثة لازم ذلك أحد محذورين، المحذور الأول ولو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة لا يكاد يحصل به الحن لأن المنذور خصوص الصحيحة والمأتي به هي صلاة فاسدة فلا تلزم الكفارة حينئذ لفساد الصلاة المأتي بها لحرمتها مع أنه نذر تركها فتكون حراما مبغوضة والمبغوض لا يصلح للمقربية كما لا يخفى. المحذور الثاني بل يلزم من القول بأن المنذور خصوص الصحيح المحال. لماذا؟ فإن النذر حسب الفرض المدعى قد تعلق بالصحيح من الصلاة يعني نذرا لا يأتي بصلاة صحيحة ولا تكاد تكون هذا ثانية لا تكاد تكون معه صحيحة ولا تكاد تكون الصلاة مع النذر صحيحة لأنه نذر أن لا يأتي بالصلاة الصحيحة وإذا نذر قطعا ستكون الصلاة فاسدة. إذن لزم من وجود النذر عدم النذر لأنه نذر أن لا يأتي بالصلاة الصحيحة فما دام نذر ذلك فيلزم عدم وجود الصحيح لأنه دائما ستكون الصلاة فاسدة وما يلزم من فرض وجوده عدمه محال. فبناء على ذلك لابد أن نقول أن النذر يتعلق بالأعم من الصحيح والفاسد حتى لا يلزم من وجود النذر عدم واضح. فإذا نذر الأعم فالذي يتحقق هو الأعم فاسد فلم يلزم من وجود العدم. قلت أولا ثانيا أولا لا يخفى أنه لو صح ذلك يعني صح هذا الدليل المدعى لا يقتضي إلا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح. هذا أقصى ما يقتضيه هذا الدليل أن النذر لا يتعلق بالصحيح بل يتعلق بالأعم حتى يتحقق الحان تجب الكفارة وحتى لا يلزم من الوجود العدم لكن هذا ما يدل على الوضع للصحيح. مجرد أن النذر لابد أن يكون للأعاد ما يدل على أن الوضع لم للصحيح. لا لا لعلك لازم للأعام خب مجرد أن النذر ما يتعلق بالصحيح سلمنا أنه يدل على أنه تعلق بالأعام لكن هذا ما يكشف على أن الوضع لل أعم. هم يستدلون بالنذر إن بما أن النذر للأعام إذا لابد أن الوضع للأعام فنحن نقول سلمنا أن النذر للأعام وليس للصحيح لكن مجرد أن النذر للأعام لا يكشف على أن الوضع للأعام. المناقشة الثانية مع أن الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقة يعني حتى لو قلنا أن النذر للصحيح وليس للأعام سلم لا نسلم يعني أن النذر لابد أن يكون للأعام بل نقول النذر للصحيح لكن الصحيح صحة لو لا هي وليس صحة فعلية مع أن الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقة فالنذر تعلق بالصحيح لكن الصحة اللولائية وليس الصحة الفعلية وبما أنه تعلق بالصحة اللولائية فلا يلزم من فرض وجودها عدمها لأن المنذور الصحيح لولا النذر، والمأتي به الصحيح لولا النذر. هذا الذي أتى به الصحيح لولا النذر، فالذي أتى به فاسد، والذي نذر هو الفاسد بسبب النذر. ما يلزم من الوجود العدم، يلزم من الوجود الوجود. نعم نعم. ومن هنا انقدح هذا الانقداح اليوم اليومية التي تأتيك أتتك الآن. ومن هنا انقدح أن حصول الحن إنما يكون، لماذا يحصل الحن؟ لأجل الصحة لولا. لماذا قلنا صحة لولائية؟ مو من جيبنا، جايبين من كلام المصنف. إنما يكون الحن لأجل الصحة لولا تعلق النذر. يعني الكفارة والحن لأجل الصحة اللولائية، والصحة اللولائية متحققة. نعم لو فرض تعلق النذر بترك الصلاة المطلوبة بالفعل، يعني الصحيحة صحة فعلية، لكان من حصول الحن بفعلها بمكان من الإمكان، لأنه ما يمكن أن يأتي بصلاة صحيحة بالفعل، كل ما يأتي به فاسد فاسد فاسد، فلم يخالف. هو قال لله علي أن لا أتي بصلاة صحيحة فعلا، وما يأتي به كله صلوات فاسدة، وبما أنها فاسدة فلا تجب عليه الكفارة، لكن المنذور الصحة لو لا هي. نعم أقاتل الحمد لله. بقي أمور أو تنبيهات، لأن البحث كله حول أمور، بعد أمور في أمور يوجب قلق في العبارة. فتنبيهات ثلاثة ونحسم بها هذا الأمر العاشر. التنبيه الأول، هل ألفاظ المعاملات كالبيع والإجارة والنكاح والصلح وهلم جرى موضوعة لخصوص الصحيح كما هو الحال بالنسبة لألفاظ العبادات على رأي المصنف، أم أنها موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد؟ أفاد المصنف بأن للمسألة فرضين. الفرض الأول أن يقال بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للمسببات وليس للأسباب، فلفظ البيع موضوع للمسبب وهو الملكية، ولفظ الإجارة موضوع للمسبب وهو ملكية المنفعة، ولفظ النكاح موضوع للمسبب وهو الزوجية. وبناء على ذلك فلا يأتي حينئذ النزاع بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح أو للأعم، وذلك لأن المسببات أمور بسيطة، فالملكية للعين كما في البيع، أو الملكية للمنفعة كما في الإجارة، والزوجية كما في النكاح، هذه أمور بسيطة لا يتصور فيها أن يقال ملكية صحيحة ملكية فاسدة، زوجية صحيحة زوجية فاسدة، فلا تتصف بالصحة والفساد، إنما تتصف بالوجود والعدم، فإما أنها موجودة أو أنها معدومة. هذا كله بناء على الفرض الأول وهو الوضع للمسببات.
وأنها أسماء المسببات.
الفرق الثاني أن ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب وليس للمسببات، فلفظ البيع وضع للسبب وهو العقد المكون من إيجاب وقبول وشرائط أخرى كالموالاة والتطابق والتنجيز وغير ذلك، ولفظ الإجارة وضع للسبب وهو العقد المكون من إيجاب وقبول وشرائط أخرى، ولفظ النكاح أيضا وضع للسبب وهو العقد المكون من إيجاب وقبول وشرائط أخرى. وبناء على ذلك فهنا يمكن تصور النزاع، وأن ألفاظ المعاملات هل موضوعة لخصوص السبب الصحيح أو أنها موضوعة للسبب الأعام من الصحيح والفاسد. والمختار عند المصنف هو أن ألفاظ المعاملات موضوعة لخصوص الصحيح كألفاظ العبادات، فلفظ البيع خاص بالبيع الصحيح، ولفظ الإجارة خاص بالإجارة الصحيحة، ولفظ النكاح خاص بالنكاح الصحيح، أي المؤثر بنظر العرف وبنظر الشرع. إن قلت بأنه لا يمكن أن يكون العقد مؤثرا وتاما بنظر العرف وبنظر الشرع دائما وأبدا، بل قد يختلف العرف عن الشرع في التأثير في تأثير العقد في بعض الشروط، من قبيل شرطية البلوغ، فإن العرف لا يشترط في المتعاقدين البلوغ، إلا أن الشرع يشترط البلوغ في مؤثرية العقد. وبناء على ذلك فلا يصح أن يقال بأن ألفاظ العباد المعاملات موضوعة للعقد المؤثر بنظر العرف وبنظر الشرع، بل المؤثر بنظر الشرع فقط. هذا كل إن قلت بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للمؤثر عرفا وشرعا، يعني للتام للصحيح المؤثر، لكن قد يختلف العرف عن الشرع في المصداق وليس في المفهوم، يعني في اعتبار هذا العقد مؤثر أو ليس مؤثر. فالشارع حينما يشترط البلوغ يكشف للعرف عن اشتباهه وخطأه في قوله بأن هذا العقد الصادر عن الصبي مؤثر، فالشارع يقول له هذا العقد ليس مؤثر لأن عمد الصبي وخطأه واحد. فالاختلاف إذن في المصداق وليس في المفهوم. فاتضح إذن بأن ألفاظ المعاملات موضوع على الصحيح أي المؤثر عرفا وشرعا. ولم يستدل المصنف لذلك بدليل كما استدل في ألفاظ العبادات، إلا أنه يمكن أن يقال ما استدل به في ألفاظ العبادات يأتي أيضا في ألفاظ المعاملات، وهو التبادل وصحة السن. أما التبادل فبدعوى أن المتبادر عرفا من لفظ البيع هو البيع صحيح، فحينما يقول قائل بعت داري فالمتبادر من لفظ بعت داري البيع صحيح المؤثر في الملكية. أما صحة السلب فإنه يصح سلب لفظ البيع عن البيع الفاسد وغير المؤثر شرعا كبيع الصبي، فيقال هذا ليس بيعا، وهذا كاشف عن أن إطلاق البيع عليه إطلاق مجازي. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا التنبيه الأول. قال الأول أن أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات، هذا الفرض الأول، فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيح أو للأعم لعدم اتصافها بهما كما لا يخفى، لأنها أمور بساطة فلا تتصف بأنها صحيحة وفاسدة، بل موجودة أو غير موجودة، بل بالوجود تارة وبالعدم أخرى، فلا يقال ملكية صحيحة وملكية فاسدة وزوجية صحيحة وزوجية فاسدة، بعد إما موجودة أو لا، إن وجدت صحيحة إلا توجد فاسدة. الفرض الثاني وأما إن كانت موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال، لكنه ما هو المختار يا مولاي؟ قال لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا كألفاظ العبادات، يعني أيضا كألفاظ العبادات، وأن الموضوع له هو العقد المؤثر لأثرا كذا شرعا وعرفا، لأثر كذا يعني للملكية، لأثر كذا يعني للملكية، لأثر كذا يعني للزوجية مثلا شرعا وعرفا. إن قل يوجد اختلاف في التأثير بنظر العرف عنه بنظر الشرع، فالعرف لا يعتبر بلوغ الصبي والشرع يعتبر بلوغ الصبي. إن قلت هكذا قلت الاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى، من حيث المفهوم واحد أن البيع هو البيع المؤثر، الإجارة الإجارة المؤثرة يعني للصحيح، بل الاختلاف في المحققات والمصاديق، اختلاف مستقل هذا هل هو مؤثر أو ليس مؤثر، وتخطئة الشرع للعرف، الشرع يخطئ العرف في تخيل العرف كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره محققا، حيث أن العرف يرى أن هذا العقد الذي يصدر عن الصبي مؤثر، الشرع يخطئ يقول لا 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 غير مؤثر، مشتبه أنت في تشخيصك، في تخيل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره محققا لما هو المؤثر كما لا يخفى. فافهم ووجه أمره بالفهم لعله كما قيل إشارة إلى اختلاف مفهوم البيع وبقية المعاملات عرفا عنها شرعا، وليس الاختلاف في مجرد المصادر، بل الاختلاف مفهومي، فالعرف يرى أن مفهوم البيع لا يتقوم بالبلوغ، والشارع يرى أن مفهوم البيع متقوم بالبلوغ، فكيف يقال بأن البيع شرعا وعرفا واحد وهو المؤثر؟ لا، بل مفهومه مختلف عرفا عنه شرعا، وليس الاختلاف مجرد اختلاف مصداقي، بل الاختلاف اختلاف مفهومي. ولعله إشارة إلى أن المصنف لم يذكر دليلا على أن ألفاظ المعاملات موضوعة لخصوص صحيح، فهي مجرد دعوى، بل قد يقال أن المتبادر من لفظ البيع الأعم من الصحيح والفاسد، ولا يصح السلب أصلا عن الفاسد، فلا يقال بيع الصبي ليس بيعان، بل لابد من تقييده، ليس بيعا شرعيا ولكنه بيع عرفيا. فتأمل ولاحظ، والحمد لله رب العالمين.